بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 19D/353,000، وهو الشريط 19 من هذا الشرح.
ثم قال: تقول هذا مجاز النحل تنبه، يعني بقوة الأصول قد تقول هذا عسل وهذا طيب وهذا يأتي كذا، وإن شئت قلت هذا هو الشم أي الزنابير، فهو يتكيف على حسب عبارتك وأسلوبك وقوة مصاحبك. هذا هو الملموم إذا كان في نصرة باطل وخر حق، فهو السحر الملموم. فإن كان هذا البيان وهذه البصاحة في نصر الحق وإيضاحه وبيانه وفي قمع الباطل وفي الإشادة بفساده، هذا مندوب وهو المطلوب. وكان رجل يقال له أبو إسحاق الصابي يكتب كتابات جيدة، وعنده قوة أسلوب وفصاحة، إلا أنه لم يكن مسلما بل كان نصرانيا، وكان يكتب لبعض الخلفاء. باب ذلك الخليفة ألقي عليه القبض، وجاء الذي بعده تولى الكلابة، فبعث إلى أبي إسحاق جعله رئيس للرسائل في الديوان، كاتب لرسائل الديوان، فامتنع لا يريده. فقال: ولما؟ قال: لا أستطيع، كل ذلك محافظة على عهد الخليفة الأول. لما أجمع لم تشعر إلا إجابة، صار الديوان لكتب الرسائل. دخل عليه رجل يوما وهو يكتب، قال: ما تكتب يا أبا إسحاق؟ قال: أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقها بخليفتك، لأن بليغ وفصيح وعند قوة أسلوب، يقول أجعل الباطل حق. أباطيل أنمقها، يعني أكسوها العبارات الحلوة التي تؤثر أسامة، وأكاذيب ألفقها، وأجيب للشرب وشرب وألفق وأربط هذه بهذه وزين العبارات، فأظن أنه صدق لأنه غير مخلص مع الخليفة الجديد. فهذا من البيان المذموم، إن من البيان لشحراء، والله أعلم. يفسد القلب، يفسد القلب ويجعل في القلب شيء من الحجاجة والبغض لمن نقل عن هذا الشيء، ثم ينقل حديثه إلى الآخر، فتحصل التناظر وإفساد القلوب. وفساد القلوب قد يكون أضر وأشر من إفساد الأبدان، ولهذا أدخله المصنف هنا. وكما قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في الساعة الواحدة ما لا يفسد الساحر في السنة. ايش الغيبه؟ غير الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، لكن هو انك تذكره بالشيء الذي كان يكرهه.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.
ونحوهم الكهان ونحوهم أي من الرمالين والعرافين ونحوهم ممن يدعي علم الغيب. والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. هذا هو الكاهن، هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل هو الذي يخبر عن ما في الضمير، وذلك أن الكاهن يقول سيقع كذا وكذا، يقتل فلان، يعيش فلان، يحدث كذا ويجيء كذا وما أشبه ذلك. وقيل إن الكاهن هو الذي يخبر عن ما في الضمير، إنه يخبر عن ما في نفسك وما ينطوي عليه ضميرك، أنك تنوي كذا وتريد كذا وكذا. وهذا لا شك أنها من الأمور الباطلة، إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة كونهم يخبرون عما في المستقبل فهذا نعم كثير قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه موجود في قبائل العرب، عندهم كهان يرجعون إليهم ويتحاكمون إليهم ويخبرونهم عما سيقع في المستقبل، وذلك أنهم يتقربون للشياطين، والشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى عنان السماء فيسمعون الكلمة من السماء فيلقيها هذا إلى من تحته ثم الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيصدق، ثم هذا الكاهن يكذب معها 100 مرة ثم يستدل بما وقع من خبره الصدق المرة الواحدة على ما كذب به 100 مرة. فيقول الكاهن مثلا: سيأتيكم أمطار، فيأتي أمطار تملأ الأودية ويكثر العشب ويقع كذا وكذا في اليوم الفلاني، ثم يقع بإذن الله تعالى. فإذا وقع ظنوا أنه يكون صادقا، فهذا الكاهن يزيد مع هذه الصدق التي سمعها من الشياطين التي سمعوها من السماء، يزيد معها 100 كذبة. فتروج في الناس مستدلين بأنه أخبر بهطول أمطار في اليوم الفلاني وقد وقع، مما يدل على صدقه. وهذا نعم صحيح، وقع أمطار، وذلك أن الشياطين يركب بعضها بعضا فيسمعون الكلمة التي يأتي بها جبريل من عند الله، وكل سماء يسأل أهل السماء ماذا قال ربنا حتى ينتهي إلى جبريل، فجبريل يخبرهم بأنه سيقع كذا وأن الله أمر بكذا، فيأخذها هذا الشيطان فيلقيها إلى من تحت وهكذا. لكن بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم عجبت السماء، فما كانوا يستطيعون أن يصلوا إلى خبر السماء كما كانوا يستطيعونه قبل. قال الله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والكاهن هو يطلق على العراف، وفي اللغة أيضا يطلق حتى على الطبيب، فالطبيب الذي يداوي الأمراض يسمى عراف في اللغة. ولهذا قال الشاعر: جعلت لعراف اليمامة حكمه وطبيب نجد إنهما شفيان. فالعراف هو الطبيب الذي يداوي الأمراض الجسمية يسمى عندهم عراف لأنه يعلم أو يعرف المرض ويعرف العلة في الغالب فيداويها. ولهذا قال جعلت لعراف اليمامة حكمه لأن مشهور بالطب ومشهور بمعرفة الأمراض. جعلت لعراف اليمامة حكمه وطبيب نجد إنهما شفيان. والقصة معروفة المسبب لهذه الأبيات أشار إلى هذا ابن خلدون وغيره. رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فصدقه بما من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا يدل على تحريم المجيء إلى الكهان وسؤالهم عن المغيبات في المستقبل، فيحرم على المسلم أن يذهب إلى عجائز البادية أو إلى من يتعاطى الكهانة فيقول أخبرني عن كذا وأخبرني عن كذا، فمتى أخبره فإنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأنه يعتقد أيضا أو يظن أنه يعلم الغيب، فإذا ظن أنه يعلم الغيب أو شك أنه يعلم الغيب فهذا مناف للقرآن، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كما يأتي. وقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما لا يؤمر بالإعادة، بل صلاته في الظاهر مجزية، وإنما هذا القبول لا يستلزم أنه يعيد الصلاة، بل صلاته في ظاهرها مجزية بالنسبة إلى الصحة، أما بالنسبة للأجر والثواب وما يترتب عليها من الفضل والحسنات فلا. ثم نعرف أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث كالأحاديث الآتية من أتى عرافا من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه لن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه إذا أتى الكاهن فسأله عن شيء من المغيبات فصدقه بما يقول فقد كفر بالقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة يدلان على أن الغيب لا يعلمه إلا الله. وأنت هذا الرجل كاهن حينما أخبرك بشيء مستقبل فصدقت كأنك كفرت بالقرآن ولم تعتقد معنى هذه الآية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإذا لم يعتقد الإنسان في آية واحدة فإنه كافر بجميع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الكفر هل هو مخرج من الملة أو لا؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد والبخاري وسفيان وغيرهم أن هذا من أحاديث الوعيد والزجر التي تجرى على ظاهرها، فلا ينبغي التعرض لتأويلها لأنها أبلغ في الزجر وأعظم نكاية في النهي. فمثل الحديث الآتي ليس منا من تكهن أو تكهن لا، ومثل من غشنا فليس منا. فكان الإمام النووي يبشر هذه الأحاديث من غشنا فليس منا، أي فليس من سنتنا أو ليس على هدنا وطريقتنا. فالسلف يقولون لا، لا ينبغي هذا التأويل، بل تبقى الأحاديث على ظاهرها. فنقول ليس منا، فإن محمدا بريء منه، ليس منا من ضرب الخدود، فإن كذلك ليس منا من تكهن أو تكهن لا، كلها تجرى على ظاهرها لأنه أبلغ بالزجر، فتأويلها يخفف أو يسهل من وقعها في القلوب. هذا هو الذي درج عليها أحمد والبخاري وسفيان وغيرهم، سفيان الثوري كذلك. قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. تأتي الكاهن فتقول إنه قد ظل لي كذا وكذا أو أين فلان كذا وكذا متى يأتي، ثم يحدث ويظن فيقول يأتي كذا وكذا وكلهم كذبة لا يعلم الغيب إلا الله. لكن ربما صادف بسبب حدة ذهنه وذكاه الذكي فيصادف ما يقوله فيفتتن به. وأنا أعرف شيئا من هذا، أعرف رجل من الأردن يتعاطى، لا أنه يتظاهر بمثل هذا إلا أنه يجرم أن هذا من باب الفراسة. فأذكر أنه سأله شخص وكان عندنا في بيتنا وأنا لم أعرفه، يعني إلا أن يزعم أنه من طريق الفراسة، قال له يا فلان ماذا يكون عند فلان، يعني عندنا الناس، قال سيأتي ضيوف من المشرق من الشرق ويقع كذا وكذا. قلت له من قال لك هذا؟ قال ستجده. قلت لا أصدقك لكن أخبرني عن أي شيء نكتبه. وكان في وقت الحج، يعني نقول سيأتيك ضيوف من الشرق ويكون كذا وكذا، فأعرف أنه يكذب. شرق عندنا غنم وظننا به، وأنا شرقي في الجنسون وأخر من هذا، فقلت هذا ظنك وأصبح أنك كذاب لا أبدا فقط. هذا يحدث مثل هذا، فقال يأتيك كذا وأنه يجيك شروق من الناس من الشرق. فكان عندنا عدم من وأصبح كذاب لا أصل له ولا وقع أي شيء من هذا. إنما عندهم أذهان حادة يفكر في البيت واللي يراعي الشيء ويستدل بدعل ولعل ويقول يقع كذا. وهذا معنى حديث من أتى كائنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يتعاطى علم الكف بزعمه، جاء شخص قال هذا ابني إيش رأيك فيه؟ ناظر فيه قال أعزني، قال لا، قال ابنك هذا يكون كابن تيمية. ففرح الأب قلت لا يكذب ولا لا أي شيء، أصبح ولدي الآن سائق سيارة ما يعرف لا البتاء. إنما هذا الرجل وأتى أو قال آخر إيش رأيك في مستقبلي؟ شاف يده قال أنت تتزوج امرأة وتطلقها وتزوج ثاني وتعافك وتزوج ثالث وتصح أنت وياها، إني أعرف هذا من خطوط كفك وأصبح كلك كذب. فهذا شأن الكهنة، إنما يروجون على الناس ويأكذبون عليهم، يحبسون ويظنون، ولكن قد يصادف مرة فيصدقون دائما. وهذا من حديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأربعة والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرطهما أي شيخين. أما من أتى، يعني عن أبي هريرة، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن المجيء إلى الكهان ومتعاطي علم الغيب وأن يقع لك كذا ويأتي كذا ويأتي كذا ويحصل لك كذا وتغطل أمطار وتصاب بكذا أو يحصل لك من الدنيا كذا، كلها أمور باطلة ما هي إلا مجرد جنون وحج يلعبون بها على خفافيش البصائر ويتأكلون بها من أجل أن يحترموهم أو يعطوهم شيئا من المال، مبلغا من المال مكافأة لهم وما أشبه ذلك. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة مبينة حكم من جاء إلى هؤلاء وأمثالهم، وسيأتي كلام الإمام البغوي في هذا الباب الذي نقله المصنف فيما بعد، والله أعلم.
مجيء إلى الكهان ينافي كمال التوحيد؟
ما في شيء. شيء آخر. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي للمتفرسين. الإنسان يكون عند الفراسة وبنور الله يعرف بها بعض الأشياء، مثل ما ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية راجع عن شيخ أخبار عياش بن معاوية، وأخبار أيضا المعترض العباسي وما أشبه ذلك. من جملتها أن المعترض العباسي كان في قصره رأى رجل جالس على محل مرتفع، قال له هذا معلم صبيان وضايح له عبد وعبده أعوان. قالوا كيف يعني يا رمي؟ قال نعم. راحوا اسألوه وإذا هو معلم صبيان وضايح له عبد وعبده أعوان. قالوا له كيف رأيت؟ ايش ادراك؟ هل تعلم الله؟ قال لا، لكني شفته اختار على مكان وارفض شهوده، هذه عادة معلم الصبيان يدور المحل المرتفع وقع يعرف ويقول. واشوف كل من مر واحد ما يناظر الا اذا كان اعور، علمت ان رائع الشيء اعور. هذا من باب الفراشه، هذا مثل هذا يعني يستدل باشياء فيتفرش بهذا الشخص. كذلك ايضا مثل ما وقع الإياس أيضا لما كان قاضي ووقع لغيره أشياء غريبة، كلها يستنبطون الأحكام بدراستهم وذكائهم. ومثل ما وقع للمنصور أيضا العباسي، وهو أن رجلا كان عنده مال وقد جاء من صغر معه مال كبير، لما أصبح إلى ماله مسروق فذهب إلى المنصور قال يا أمير المؤمنين جئت بمال وقد سرق مال البارحة من بيتك. قالوا من سرقه؟ قال لا. قال هل جاءك أحد؟ قال لا. قال هل تعرف أحد؟ قال لا. قال هل لك امرأة؟ قال نعم. هل لها أولاد؟ قال لا. لا لا أستطيع أن أعرف مالك، لكن أنت مهموم خذها الطيب واستعم له لأنه يفرح يزيل أكل الأحزان. وأخذ الرجل المصور وكل ناس من أعوانه، قال اربطوا مدينة بغداد كل أي إنسان تجده مع رائحة حلطي جبولي. أخذوا شكلهم رجل في رائحة الطيب الذي أعطاه الرجل، جابوا المصور شمعوا إلى غير. قال من إيه لك هذا الطيب؟ قال جئت إلى غير. قال لا، أنا عندي خبر من ناج فلان لكن تلجلج قال اقتلوه. قال أعطني يا أمير المؤمنين. قال إذا جئت بالمال. جاب المال بصورة كما كان، فعلم أن المرأة خائنة، هذا رجل الله يجيها تحب أعطيك المال. دعا الرجل قال هذا مالك لك، ما أعطيك هي لا تتوكلني على مرة. قال أنت أذكر قال يا طالب الثلاث المال. هذا من باب الفراشة، مثل هذا أشياء يستنبطونها.
ومنها طيبته.
ها؟
وطيبته بعد.
طيبته يقول إنها ما لأن الرجل قال علم المنصور قال إذا أعطيتها طيب يخلي عند امرته. وإذا مزوج المتهمة تبي تعطيه اللي يعطيه المال، تبي تعطيه الطيب اللي يعطيه المال، ما بيغلى من المال. هو استدل به من أنه هذا من الفراسة، لا استدل به وإلى كتب أيضا معلبة، فراسة لا كتب معلبة، لكن ترجع إلى قوة الذهن في الدفاع واستنباط الأشياء من أنه
يقولنا تمر كما تعلم قد سفر بما زال محمد وغيره. كيف نفعل بمن مات وهو على هذا الشيء؟ مثلا واحد ذهب الى كاهن وصدقه نصحته وضعته يعني وعظته ووجهته وكذا ولم تفعل، لا بس لاين كلامك مخالف كلامه وقع وكما قال وتوفي هذا الشخص وهو على هذه العقيده نصلي عليه.
اي نعم، هذا ما احكم بكبره انه يعني كافر حاول الدم والمال وان اقارب المسلمين لا يرثونه، لا يقول لأن عرض للشبهة مجرد هذا الخبر، وله لا يعتقد أن القرآن مو صحيح، إنما عرضت له هذه الشبهة فقط، يعني ما نحكم عليه بالكبر، لكن تجرى على ظاهرها يا لأن أبلغ الزجر
مع الأحكام. وش نرد على القائلين بأن لأنه يدخل على كان كما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ظاهره فقد كفر بما أنزل عليه وصلى عليه ولا تمرد عليه. نعم تمرد عليه.
يقول إن هذا يقولون إن هذا يجرى على ظاهر ما نقول إن كفر حلال الدم والمال لأن الكفر هذا نشأ عن شبه ولا يعتقد أن القرآن مو حق ويعتقد أن القرآن حق ويعتقد أن الرسول حق ويعتقد أن ما جاء به الرسول حق لكن نشأت من جهله نشأت له هذه الشبه فقط فلا نكفر بمجرد شبهة نشأت ولا يفهم معناها ولا السلف كلهم يقولون لا ينبغي تأويله وكما مثل النووي وغيره لا يقول لا هذا كفر بالنعمة أو كفر دون كفر أو نعم
هذا يعني ما قبل حافظ الله فقد
أجمل إن اعتقد إن محلوفة له من التعظيم مثل تعظيم الله هذا كفر أكبر لا ما لا شاء الله عليه أما إذا قال والنبي مثلا فهذا لا شك أنه من الشرك لكن المنافي لكمال التوحيد ما يخرج عن الملة إلا لو اعتقد أن محلوفه له من التعظيم مثل تعظيم الله.
نحن
لا نعرف القرآن. وكلام الله جائز. يعني نصير من صفات الله.
يقولون أعطينا خارج على هذا الشيء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ الله خلق الأشرار وهو اشتجعل من المسلمين.
يقول هذا شرك دون شرك شرك الأصغر لما أخوف ما أخذوا عليكم شرك الأصغر لأنه لا يعتقد أن محلوب مثل محلوب الله وأنه يصرف له مثل ما يصرف له من العبادة
بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو سؤالي عن سؤال وهو اذا اجمع المسلمون على فعل امر والنصوص الوارده في الكتاب والسنه بخلاف ذلك اي بخلاف ما استحسنوه فهل يجوز ان افعل هذا الامر ام اخالفهم في ذلك اي اخرج عنه في فعل هذا الامر ومثال ذلك لو اجمع المسلمون على الوقوف بحج غير عرفات فهل يجوز
ما يسمعون من حيث يسمعون أبو خالفهم وراقب في عرفات هذا سؤال لا يجب السؤال ما أبصح لا يمكن لا يمكن وقوعه أبدا إجماع المسلمين لا يمكن أن يخالف النصوص أبدا نعم شيخ الله
شيخ الإسلام شيخ الإسلام ذكر أن الإجماع يفترض إلى رفع
لا يمكن أن الإجماع يخالف النصوص لكن يمكن السائل لا يفهم مراد يعني لو وقفوا بعرفة خطأ يعني على أن فيها كذا وأما كون أن الناس يجمعون على تغيير موقف عرفة الذي هو اليوم التاسع على أنهم يقفون بدلا من اليوم الثامن أو يجمعون على أن رمضان بدل ما يكون في الصيف يصير في فصل الربيع هذا ما يمكن مستحيل أي مسألة ما يعلم أي مسألة أخرى
يعلم الإجماع شيء
هذا غير شوف هذه الرسول قصة توصل بين جابر وجبر هذا شيء ما تخرج على الإجماع لكن اللي أخبرك أن الإجماع لا يمكن أبدا أن يخالف النص لا بد أن يستند على النص والرسول يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة تجد الناس كلهم يجمعون على ضلال حول ولا قوة إلا
بالله طيب في مثل يا شيخ اجتمعوا على العلماء في المدينة وكل يعني المهم انه شذ الا الشنقيطي فهو مثلا قال هذه شبهة ونفاها شيخ في بيع حملة زي الدولار الى مؤقت
ما يسمى اجماع
كلهم يعني مثلا لكن هذا
ما يسمى اجماع اجماع الامة اهل الارض كلهم مع المسلمين هذه أجمع خمسة أربعة من المدينة ولا من الرياض ولا من مكة ولا من الشام هذا يسمى إجماع
طيب مثل هذا مثلا جاء هاتف الليل وقال له مثلا الطواب ما ذهب إليه الشنقيطي هل يفعل يعني
ديننا ما هم مبنيين على الهواتف ديننا مبني على القرآن والسنة
جاب مثلا الأنف الشبهة
لا كلها ديننا هم مبنيين على المرائي كذا ما وقع لابن عبد السلام، رجل وجد مال، يقول يا رجل جاء إنسان في النوم قال له اذهب إلى مكان فلاني فإنك تجد فيه كنزا فخذه وليس عليك فيه خمس. ترى لي جاء الثاني قال في محل فلاني مال كما أخذ فخذه وليس فيه خمس. ذهب الرجل المكان لقى مثل ما جاك في النوم، سأل العلماء قال جاني فاتك وقاتل في المحل فلاني مال ولقيتك كما أخبر ويقول ما عليك خمس. قال ابن عبد السلام في الدعاء بل عليك الخمس، إنما ينبني على المرأة، الرسول يقول في ارتكاز الخمس. حديث ابن هريرة المقدمة يا سلمك.
الرحمن الرحيم، هل تجد
إعادة
الصلاة في
دار المقصود؟ لا، عندنا نعم، مذهب نعم. نعم ماشي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه الشرعية لا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى:
المرائي مين بدليل قد يكون الإنسان يهوجس في حال يقظته عند هواجسه في حال اليقظة يرجح هذا، وإذا نام تصور أنها جحاته وهو هواجسه اللي كان يهوجس بها قبل النوم، لأن الإنسان إذا نام تنعكس روحه على الوضع الذي كان يهوجس به في حال الحياة في حال اليقظة. المهدي العباسي جاء رجل قال له يا أمير المؤمنين ويطيل الله بقاك، قال وكيف؟ لا تبي تعيش مدة، قال كم؟ قال 30 سنة، قال نعم، قال بعيش 30 سنة، قال وش الدليل على أني بعيش 30 سنة؟ قال كيف ترك النوم؟ يوم نام رأى في النوم اللي كان في قدعب في 30 حتى يوم انبساط وفرح، جاء قاعد صدقته أنا رأيت اللي قلته. قال ما أذكر كلامي رمي، هذا شيء تعلقت بنفسك يوم انك واعي ونمت على بالك ورايت تحت، وانا خلقت وخلق من جهة كنت ما ما اخذ حوالي 5-6 سنين. لا هذا الرسول واللي اشراها، انما مساله الاحكام هذا فيه الخلاف، هل يعمل بالرؤيا في الحكم الوصية؟ أما شرع الله ودينه لا، ما يمكن أن يغير شرع الله ودينه برؤيا فلان والفلتان، لكن من الخلاف ما من الخلاف شاذ بعد، ما لي ليه بالرجل. لو رأيت في النوم قال أبوك ثم مات، قال يا ولدي تراني محل الفلاني كذا تراني وقت ترى انشبله مثلا، وظهرت دلائل وعلامات على صحة هذا، مثلا قال تراني وجه بيتي وجعل في شوات للمسجد وترى وردت في المحل الثاني، انت لقيت الرقع في المحل الثاني ما قال، هل يعمل بها؟ ابو الرجب يقول نعم يعمل ما دام هناك قرينه يصير وقت من النوع. واستدل بالرجب بقصة بقصة مقوت اليوم اليمامة، لا 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 مقوت اليوم اليمامة ثابت ثابت بن قيس، ثابت بن قيس قتل، ولما قتل رآه رجل في المنام جاء ثابت قال لك كما درعي ومحلي ترى فلان أخذه، فأبلغ خالد يأخذه منه، وإذا رجعت إلى المدينة فقل لأبي بكر إن في ذمتي لفلان اليهودي 6 دراهم وتراها مجهولة في الشق في المحل الفلاني، ولا تقول هذه رؤيا منام تراها وصية. أخبر خالد وراح لقوا الدرع والسلاح كما وراح للمدينة أخبر أبو بكر بحثوا عن الشك ولقوا الدراهم جابوا اليهودي وسألوا قال نعم الحمد لله ذلك نعم الرجل أعطوا حقه قال عليه تلعى لتنفيذ الوصية بعد الوقت.
طيب رحمك الله مثل
فرد نعم ومن خرج هذا
ذكر أبو الرجل في أهوال أظن في أهوال القبور
يذكر واحد إنه جو شيء مثل اليوم الوطني المملكة اليوم الوطني مثل المملكة يقول المهم إنه جو شيء وفرح فيه لكن إنه لما نام بالليل قيل له مو بي اليوم الوطني اليوم يوم المدينة
شو الوطني
اليوم الوطني يعني
بدعة ما
عندنا يوم لا من البدعة لكنه قال لي يوم المدينة مثلا
لكن الرجل ذكر في كتاب أهوال القبور
نعم الآن يشتهر من كثير من الناس في يعني مثل ذكرت يعني رؤيتها خصوصا الشيخ في المنصور يعني ذكر أنا رأيت في رؤية الناس هل يتواطع أو يتواطع في الناس على عائشة؟
رؤية الله نعم لما أن نبني كثير رؤية رؤية حق على كل حال أعتقد أن بنبني عليها حكم أو بنغيرها أو بنجعلها كنص حديث أو بنوجب بشربها شيء أو نحرم بشربها شيء لو فرضنا رأيتها أنت عندنا ثقة وفلان 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 والله أنا رأيت رؤيا واحد جاني قال كل المسلمين يصومون يوم الخميس وإذا ترى ما صاموا يوم الخميس إن كان صمنا لله لكن ما إحنا صايمين من أجل رؤيا
استأنس يعني مبشرات
مبشرات رجع توبة لكن مبشرات غير كنا نوجب لها حكم وجوب الحكم أو تحريم الحكم شيء أما كنا عاد مبشرات ما معنا ما نقول لك الله يقول في القرآن لهم البشرى في الحياة الدنيا قال بعض المفسرين للرؤيا الصالحة
والهاتف مثل الهاتف
ما شكرا
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس من الناس من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو شهر أو شهر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ليس منا من تطير أو تطير له تطير بنفسه بمعنى أنه تطير بما يرى بما يقابله أو تطير بشهر صهر أو تطير أيضا بطير ولاه ما يأسر وما أشبه ذلك. وقال إن هذا سفر مشوم أو أن هذا الولد مشوم أو أن هذه الزوجة التي تزوجها وتطير لأجلها هل تكون زوجة خير ونعمة وراء أم زوجة بؤس وشر؟ فإذا تطير قال هذه زوجة سوء أو زوجة خير أو ما أشبه ذلك أو تطير له بمعنى عمد شخصا آخر يتطير له. فهؤلاء كلهم مخطئون ومجرمون في صنيعهم هذا. والطيرة قد عقد لها المصنف بابا يأتي باب ما جاء بالتطير. فإن الله يقول ألا إنما طائركم عند الله قالوا طائركم معكم أئن دثرتم بل أنتم قوم مسرفون إلى غير ذلك. فالأمور كلها بيد الله تعالى. وكان عند العرب يتطيرون عندما يريد الإنسان أن يسافر نظر في الطير إن ولى كميامنا واتجه يمينا قالوا هذا سفر ميمون وإن ولاك مياشرا قالوا هذا سفر مشؤوم، وإن وصار أمامك قالوا ناطح ونقول، وإن تولى بحل قالوا هذا قائد محمد أو غراب أو عقاب أو عقاب أو باز أو رخم أو بوم أو غير ذلك، وكانوا يتطيرون بالبوم، فإنها إذا وقعت على بيت أحدهم فجعلت تنادي بالليل قالوا إنها تنعى لنا صاحب هذه الدار وأن صاحب الدار سيموت، لأن البوم تنعى أن صاحب الدار سينتقل، وكل هذه من علوم العرب وجاهليتها التي لا أصل لها. ليس منا من تطير أو تطير له أو والتطير تارة يكون بالطير وتارة يكون بالشهر، فهم لا يتزوجون في شهر صفر ويزعمون أنه شهر مشهور، وكذلك لا يتزوجون في شهر شوال يظنون أن الأمور في هذه الشهرين تخرج عكسية، وقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شهر شوال وقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر، الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والتعلق بمثل هذه الأوهام يدل على منافاة التوحيد بالكلية أو ينادي كماله الواجب على حسب ما وقع في قلب هذا المتطير أو المتكهن أو الشاهد. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وقلنا بما تقدم إن قول ليس منا إنه من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها والتي لا ينبغي التعرض لتأويلها، فإن الإمام النووي كثيرا مما يتعرض لمثل هذا يقول ليس منا أي ليس من هدينا أو ليس من طريقتنا، والسلف لا يرون هذا التفسير بل يتركونها على ظاهرها يمرونها لأن أبلغ بالزجر وأبلغ بالوعيد. وقال البغوي رحمه الله تعالى العراب اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه، لأن قال العراب هو الذي يدعي معرفة الأمور، وقيل هو الذي يخبر عما بالضمير في المستقبل عما بالضمير، وقيل هو الذي يخبر عما في المستقبل، ولكن المعنى واحد، فإنه هو العراف وهو الكاهن وهو المنجم ما دام أنه يدعي علم الغيب وأنه سيموت ولده أو سيجري عليك حادثة في المستقبل أو أنه يأتيك خير وشيء تسر به في المستقبل، كلها من علوم الجاهلية التي لا أصل لها وهي داخلة بالعراف والكاهن والمنجم ونحوهم، فإن لهذه الأشياء كتب مؤلفة كشمس المعارف الكبرى للبوني وكأبي معشر الفلك، فإن له كتابا ذكر فيه الحروف والاستدلال على ما سيقع عليك في المستقبل، مثلا كم متى تموت، هل عمرك 40 سنة أم 50 سنة أم 60 أم 70 أم 80، يعرف هذا بمقدمات يذكرها ولكن لا حقيقة لهذا كله، وكم يأتيك من الأولاد هذا كله قبل أن تتزوج، وما وكذلك بيت مالك في المستقبل، هل أنت من الأغنياء الموسرين، هل أنت من الفقراء المعوزين، وماذا يجري عليك من المصائب والأحداث، وماذا يقع عليك من نكبات الدار، كل هذا يقوله أبو معشر وله طريقة خاصة
بالتوصل إلى معرفة هذه الأشياء بكتابة اسم الشخص واسم أمه. فمثلا يقول يكتب اسمك ويكتب اسم أمك، ثم إذا كتب هذا وهذا جمع الحروف التي تكونت من اسمك ومن اسم أمك، فإذا جمعها حسبها على حسب الأبجد ما هو وما يسمى بالجمل، ثم إذا بلغت عددا معينا نزل منها على 12 عددا معينا، فإذا بقي بقية قابلها بالبروج التي هي برج الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب وبرج القوس والجدي والحوت، هذه 12 برج.